بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بعد أن ذكرت الآيات التي مرت في الدرس الماضي قول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، وذكرت أن طائفة من الذين أوتوا الكتاب اتبعوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذكرت بأن طائفة أخرى من أهل الكتاب، أن جماعة من أهل الكتاب يتمنون يودون يشتهون أن يخرجوا الذين آمنوا عن إيمانهم وأن يضلوهم عن الصراط المستقيم. قال الإمام القرطبي نزلت هذه الآية ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قال نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ودت طائفة من أهل الكتاب. فالسياق وحسب النزول يقول أنهم اليهود يودون أن تخرجوا من دينكم، أن تحيدوا عن الصراط المستقيم، أن تتركوا الإيمان بالله تعالى والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل في أوامره. ثم ذكرت الآيات أساليب إضلال هؤلاء اليهود للمؤمنين. فأما الأسلوب الأول فقال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فأسلوبهم الأول أن يجحدوا بآيات الله، أن يكفروا بآيات الله، أن لا يؤمنوا بآيات الله، أن يجاهروا أمام المؤمنين أنه لا يوجد خالق، أن هذا الكون وجد صدفة، أنه لا يوجد خلق للإنسان. مين قال لك أنه في الله خلق؟ هذا تطور، كان وحيد خلية بعدين شطرة صارت خليتين بعدين صارت أربعة صارت ثمانية صار برمسيوم صغير بعدين هالبرمسيوم تحول إلى حيوان أكبر بعدين نوع من أنواع السمك الصغير مثل سمك السردين بعدين سمك السردين تطور من أجل أن يواجه أمواج البحر كبير صار سمكة كبيرة بعدين هالسمكة الكبيرة كمان تطورت صارت مثل حوت بعدين هالسمكة أرادت أن تخرج من البحر فطلع لها رجلتين فطلعت مشيت على صارت مثل ضفدعة تطورت السمكة صارت ضفدعة بعدين الضفدعة صارت بدها توقف صارت قرد بعدين هالقرد صار بده يفكر ويحكي ويشكي ويبكي صار بني آدم. ما في الله، ما في خلق. يجحدون بآيات الله تعالى كيف هذا النظام المخلوق به الإنسان؟ ما في خلق هيك؟ هو لوحده تطور؟ التطوريون أنفسهم يقولون إن في سلسلة التطور هناك فجوات، يعني هن راحوا ركبوا في أثناء دراستهم إنه أين عم في برامسيوم، في وحيد خلية، في بعدين خليتين، في أربعة، في ثمانية، في سمك صغير، سمك كبير، بعدين في فجوة، بعدين في حوت، في حوت، في ضفدع، بعدين في فجوة، بعدين صار في حيوان على أربع أرجل، بعدين صار في فجوة، صار في إنسان يقف على قدمين. هم أنفسهم يقولون أن هناك فجوات. شو فجوات؟ نحن المسلمين مؤمنون بما قال الله تعالى، بما أنزل الله تعالى على أنبيائه جميعا، بأن الله تعالى هو الذي خلق، الله عز وجل هو الذي خلقني. لكن من إضلال الذين يريدون إضلال المؤمنين أنهم يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله المرئية. كل شيء في هذا الكون يدلك على أن هناك خالق لهذا الكون. إذا كانت البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض وبحار ذات فجاج أفلا تدل على الخبير البصير؟ إذا أنا بشوف بقلب الرمل في دعسات رجلين بقول معناته أكيد في واحد مرأ منه، أما لا بالصدفة جاءت هذه الآثار، هذا لا يكون. لكن من إضلال الذين يريدون أن يضلوا المؤمنين، واحد من إضلالهم، وهذه عادة اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت مستمرة، أنهم يكفرون بآيات الله تعالى، يجحدون بآيات الله تعالى. قرأت في واحد من الكتب لأستاذ في العلوم، أستاذ بروفيسور يعني، هو وزوجته بنفس الاختصاص ألفا كتابا، يكتبان في مقدمة هذا الكتاب عن الجنين والتكاثر، يقولان في مقدمة هذا الكتاب إن عملية التكاثر والتناسل كانت في الماضي يظن أن هناك يدا إلهية خارقة تتدخل فيها، أما اليوم فإن العلم أثبت بأن عملية التكاثر والتناسل عملية ميكانيكية تمارسها الكائنات على هذه الأرض لإنتاج أعداد جديدة. عجيب عجيب. أستاذ دكتور يعني هو بروفيسور، ثم هو يقول ما في خلق، علما أن كل جزئية من جزئيات الإنسان تدل على أن الله عز وجل صنعه. اللسان يا أخوان 17 عضلة، وربكم حميد أنه اللسان 17 عضلة إرادية. تخيلوا لو ألسنتكم عضلات لا إرادية. أنتوا بتعرفوا بجسم الإنسان في عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. الإرادية تأتمر بأمرك فتتصرف كما أنت تشاء، واللا إرادية تشتغل لحالها. الحمد لله للقلب عضلة لا إرادية، والحمد لله لللسان عضلة إرادية. ولو كان بالعكس، كان هلأ كل واحد بيناتكم قاعد كلنا نتكلم مع بعضنا البعض لأن ألسنتنا لا إرادية، ولو القلب إرادي كل واحد بيناتنا بس ينام لازم يعين موظف عشان يقول له الله يوفقك اسمي نايم حرك لي هالقلب شوي شي 8 ساعات لبين ما فيه. لو أن الله عز وجل قلب المسائل لهلكنا. في هذا اللسان 10,000 نهاية عصبية هي موضوعة في حليمات ذوقية مشان أنت تذوق الطعام. ليش أصبعك لا يتذوق الطعام ولسانك يتذوق الطعام؟ لأنه في حليمات ذوقية. هالحليمات بتتذوق الحلو والحامض والمر والمالح. من رحمة الله أن حليمات الذوق المسؤولة عن المر أقوى 10,000 مرة من حليمات الذوق المسؤولة عن باقي المفردات الحلو والمالح. ومن رحمة الله أن السموم معظمها مرة، عشان لا سمح الله لا سمح الله إذا واحد بخطأ معين إجا ووضع شيئا من سم في فمه بسبب خطأ معين، مباشرة الحليمات الذوقية تدعوه إلى لفظ هذا السم. كل جزئية من جزئيات جسمك تدلك أن الله صانع وخالق. بالكلية في 1,000,000 نفرون مسؤول عن تصفية الدم. بس إن تعجبوا فاعجبوا عن طريقة تصفية النفرون للدم. والله لو وكلنا واحد منكم أن يشتغل هذه الشغلة، لو وكلنا كل خبراء الدنيا ما خطر لبالهم هذا الخاطر. هلا والدتك إذا كانت بدها تنقي العدس شو بتعمل؟ تفرد العدس بالصينية وبتطلع، مثلا لقيت بحصة حجرة بتطالع الحجرة بتحطها برا، لقيت قشة بتطلع القشة بتحطها برا. بس الحقيقة في احتمال للخطأ بهذه الطريقة، لذلك ممكن شي مرة تمر لها شي قشة، تمر لها شي بحصة. أما الطريقة التي لا تخطئ بها أبدا إنه تحط العدسات وتقيم عدسة عدسة تحطهم برا. إذا قامت عدسة عدسة برا مستحيل أن تخطئ. النفرون بيصفي الدم بهذه الطريقة، بياخذ كل شيء مفيد بيطالعه لبرا، كل شيء مفيد بيطالعه لبرا، كل شيء مفيد بيطالعه لبرا، لتبقى السموم موجودة داخل الكلية فتطرح مع البول. من الذي صمم هذا التصميم؟ هذا الذي خلق. بس اليهود الذين يريدون أن يضلوا المؤمنين ويستمر الإضلال مع غير اليهود، لكنهم على منهجهم وممشاهم، يأتون إلى المؤمنين، يأتون إلى المسلمين، فيكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله المرئية، ويكفرون بآيات الله المتلوة. يقول لك مو صحيح هذا القرآن، هذه عادة اليهود. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنها الحق، وأنتم تشهدون أمثالها في كتبكم. لكن لماذا إذا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هؤلاء المؤمنين امتثلوا أمر الله عز وجل تريدون إضلالهم؟ هذه طريقة أولى من طريقة إضلال اليهود ومن لف لفهم للمؤمنين، أنهم ينكرون ويجحدون بآيات الله. ثم قال الله تعالى طريقة ثانية: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال المفسرون معناها: لم تخلطون بين الحق والباطل بإلقاء الشبه والتحريف والتبديل وأنتم تعلمون. تعلمون بأن الأمر ليس هذا. الطريقة الثانية التي يريد بها أهل الضلال إخراج المؤمنين عن درب الإيمان أنهم يلقون الشبه في طريق المسلمين. بيجوا لعند الواحد بيقولوا له: أنت ما دليلك أن هذا القرآن هو كلام الله؟ بلكي هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. بلش هذا الشاب الملتزم أو الرجل المؤمن أو المرأة المؤمنة، هو كان مؤمنا ويمشي وراء القرآن، بس يلقون في طريقه الشبه. هم يعرفون وأنتم تعلمون. هم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعلمون بأن هذا القرآن كلام الله، بس يريدون أن يعطلوا على المؤمن فيلقون في طريقه الشبهات. طبعا كنت قد ألقيت سلسلة دروس عنوانها إيمانيات، تتحدث عن مسائل العقيدة والإيمان، وفيها إجابات على مثل هذه الشبه. مئات الأدلة تقول بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله، مو كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في القرآن الكريم إعجازا علميا لم يكتشف إلا من سنوات قريبة أو بعيدة. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإعجاز؟ في القرآن الكريم حديث عن أمور جرت في الماضي ما كان أحد يعلمها، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، كان يعلمها بعض أحبار بني إسرائيل، مثل قصة أصحاب الكهف، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم على دقتها. القرآن الكريم له أسلوب مختلف عن أسلوب الحديث النبوي الشريف. اقرأ آيات القرآن واقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق كبير. وعادة الإنسان أن يكون أسلوبه واحدا. أنت مرات هلأ إذا نجيب لك كتاب لمؤلف ومنشئ الصفحة اسم الكتاب واسم المؤلف، وأنت كنت قرأت كثيرا لهذا المؤلف، إذا قرأت الكتاب قرأت منه صحائف 10 أو 20 بتقول والله كأنه هذا للدكتور فلان. شو عرفك من الأسلوب؟ أحيانا أنت تسمع درسا وما بيقولوا لك مين المتكلم، بس من الأسلوب بتقول والله هذا أسلوب فلان. أحيانا تحضر في خطبة في مسجد بتقول والله الخطيب عم يحكي نفس أسلوب فلان، شو عرفك؟ لأن الشخص له أسلوب واحد. أما أنت اقرأ آيات القرآن الكريم واقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق مختلف. عشرات مئات الأدلة بأن القرآن الكريم هو كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الباطل أهل الضلال يريدون أن يضعوا العقبات في طريق المؤمنين، يريدون أن يضلونهم، فيلبسون يخلطون الحق بالباطل وبيضعوا الشبه في طريقك. مرات يقول لك يا أخي بالقرآن الكريم في تناقضات. مرة الله عز وجل بيقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ومرة بيقول رب المشرق والمغرب، ومرة بيقول رب المشرقين ورب المغربين. يقول لك شو هذا؟ يعني هو رب المشرق لما رب المشارق لما رب المشرقين؟ كل مرة بيقول شكل. هلأ الإنسان غير متخصص يقول لك صحيح شو بدي أقول له؟ بس أنت إذا إلك معلم إلك مرجعية تستطيع بسهولة تقول له إذا سمحت بكرة بجيب لك الجواب. هو رب العالمين، رب المشرق ورب المشرقين ورب المشارق بداية. رقم اثنين، المشرق من حيث جملته هو مشرق واحد ومغرب واحد، بس الحقيقة كل بلد من البلاد كل مدينة من المدن لها مشرق ومغرب. هلأ الشمس بتطلع بدمشق الساعة كذا مثلا 6، بس إذا رحنا باتجاه بيروت بتصير 6 ودقيقتين، وإذا رحنا باتجاه مصر بتصير 6:04 أو 5 أو 10. فهذا مشرق وهذا مشرق وهذا مشرق وهذا مشرق، وهذه مشارق. والبلد نفسها بالصيف لها مشرق وبالشتاء لها مشرق، فلها مشرقان ولها مغربان. فالله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب، والقرآن لا يخالف بعضه بعضا. بس بدك عالم يحلل لك هذه المسألة. أهل الباطل بعضهم يعلم الجواب، هو بيعرف هذا الجواب بس يخفيه عنك، يرمي أمامك الشبهة، يقول لك يا أخي أنا اكتشفت لك بالقرآن في تناقضات. ببلش هذا الذي يمشي في 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 الصراط المستقيم بيقول لك لا يقوم في تناقضات. والله أنا ما انتبهت، هي أول مرة أنا بسمع هذا الكلام. وهم يعلمون، هذه عادة اليهود من زمن. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أخي الإسلام ظلم المرأة، شوف بالميراث ليش هيك الدين تبعكم بيوري للذكر مثل حظ الأنثيين؟ محرام عليكم تعطوا لأنه هذا رجال تعطوه ضعف وهي مرة بتعطوها نصف. هو بيعرف الجواب الذي يقول لكن يكتمه عليك بس مشان يشوش عليك طريقك. هو يعلم بأن نظام الإرث في الإسلام في علاقة الرجل والمرأة أحيانا ترث المرأة مثل الرجل وأحيانا ترث المرأة أكثر من الرجل وأحيانا ترث المرأة نصف الرجل وأحيانا ترث المرأة ولا يرث الرجل. هلأ إذا واحد مات وإله أب وأم قديش بيرث كل واحد منهم؟ تعرفوا إذا مات الإنسان وله أب وأم قديش بيرث أبو أمه؟ كل واحد السدس، يعني الأب يرث السدس والأم ترث السدس. هي رجل وامرأة ورثا إرثا متساويا، مو للذكر مثل حظ الأنثيين، مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، مرات المرأة مثل الرجل، مرات ترث المرأة ولا يرث الرجل. الجد لأم ترث في بعض الحالات، الجد لأم لا يرث على الإطلاق. هي مرأة ورثت والرجال ما ورث. أحيانا المرأة ترث أكثر من الرجل. هلا إذا واحد عنده بنتين وعنده أب وأم، البنتين قديش بيرثوا؟ ثلثين، يعني البنت الواحدة قديش ترث؟ ثلث. الأب بيرث السدس والأم السدس، معناتها البنت ورثت أكثر من أبوها، البنت ورثت ثلث والأب ورث سدس. مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا البنت ورثت أكثر من الذكر. من يرمي هذه الشبهة وبيقول لك أخي ليش هيك عنكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو بيعرف هذا الجواب وبيعرف هذه الأبحاث، بس هو يخفيها عليك بيقول لك يا أخي هذا الدين يظلم المرأة. هذه عادة اليهود، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه طريقة ثانية للإضلال. هلأ في نتيجة عملية يا أخوان بس أنتهي، يعني أنا ماذا ينبغي علي إذا كان أهل الباطل يريدون إضلالا، إذا كان أهل الضلال لا يسرهم أن تمشي بأهل بطريق الخير ويريدون إضلالك، ماذا ينبغي عليك أن تعمل؟ بس مفيد أن نعرف طرقهم. هكذا القرآن يقول: الطريقة الأولى يجحدون الحق ويكفرون بآيات الله، الطريقة الثانية يكتمون الحق ويلقون الشبه، الطريقة الثالثة: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني اسلكوا سلوك المنافقين. الصبح قولوا آمنا، بس يصير المغرب، بس يصير المساء، بعد يومين قولوا شو يا أخي هذا الدين ما عجبنا، درسنا هذا الدين طلع الدين مراكز، بركي بتشوش كم واحد من المؤمنين. هذه طريقة. بيجيك شخص بيقول لك والله شوف أنا كنت صلي وصوم، بحب الله وبحب القرآن وحتى بحضر بالمساجد، بس بعدين اكتشفت لك شغلات مراكزة بنوب، لذلك أنا تركت. يبلش واحد إذا إيمانه ضعيف، إذا ماله مرجعية بيقول لك يا أخي والله هذا آري، والله هذا دارس، هذا بيعرف أكثر مني، هذا أكبر مني. هذه عادة بني إسرائيل، عادة اليهود. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تتبعوا ولا تقروا إلا لمن مشى على دينكم. الله عز وجل قال: قل إن هدى الله هو الهدى، الطريق هو طريق الله، الدرب هو درب الله، الأمر هو أمر الله، النهي هو نهي الله. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تقروا إلا لمن تبع دينكم خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو خشية وكراهية أن يحاجوكم عند ربكم. ثم قال القرآن: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هم كانوا يحسدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويحسدون المؤمنين، لماذا آتاهم الله من فضله؟ لماذا دلهم الله على الطريق؟ الله قال: قل إن هدى الله والهدى هو الهدى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم ختمت الآيات: يختص برحمته من يشاء جل جلاله والله ذو الفضل العظيم. إذا الله عز وجل أرسل الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم يختص برحمته من يشاء. أبو جهل قيل له، أبو جهل اسمه كان لقبه بالجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أبو العقل، وكان مرجع قريش. قالوا له يعني: يا أبا جهل، أنت ما ظهرت لك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العقلاء يلتقون مع الدين، يلتقون مع الإيمان، إذا جردوا عقولهم عن هواهم. قالوا: ما ثبت لك بأنه نبي؟ قال: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، نحن وبنو هاشم كنا نتنافس عائلتنا وعائلتهم، أخذوا السقاية وأخذنا الرفادة، كانوا هنا نسقوا الحجاج ونحن نطعمي الحجاج، وأخذوا خدمة البيت وأخذنا كسوته، أو معنى ما قاله، حتى إذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بالنبي؟ من بدنا نجيب له النبي نطالعه بالعيلة تبعنا؟ ما بيطلع هذا النبي من عند الله عز وجل. يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم. هذا يا أخوان، مرات أخين بيكونوا ماشيين بالجامع، الله عز وجل يفتح على أحدهما أكثر مما يفتح على الآخر بحفظ القرآن. هلأ المؤمن الله يهني، الله يوفقه، الله يزيده، يختص برحمته من يشاء، الله أكرمه بالحفظ، مع أنه جيت أنا وياه بس هو سبقني بالحفظ. أنت لا ريب بأن الله عز وجل يفتح عليك بإذن الله بشيء آخر. أحيانا تجد أخوين جاء إلى المسجد، أحدهما سبحان الله يعني مفتوح عليه بذكر الله تعالى، الثاني يكابد الذكر مكابدة، يختص برحمته من يشاء. اثنين رفقات بالجامعة، واحد اثنين تخرجوا مع بعض واثنين برتبة واحدة، واحد ما شاء الله أول ما تخرج لقى شغل وفتح عليه به، رفيقه صلى 8 أشهر مو ملاقي شغل، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله فضله واسع، أنت اسأل الله من فضله، لا تقول ليش يا رب أعطيت هذا وما أعطيتني، الله فضله واسع يسعني ويسعك ويسع الناس جميعا. يا أخي في ناس بهالأزمة ما تضرروا، ليش نحن تضررنا؟ يا رجل هذا أمر قضاه الله تعالى في السماء، أنت بدك تعترض أنه ليش يا أخي، ليش هذا ما صابه شيء، ليك قاعد هو ومرته وولاده ولساته عم يشتغل. يا رجل، عطاء الله عز وجل يعطيه من يشاء، يختص به من يشاء، يمنعه من يشاء، هو الرب المتصرف في هذا الكون، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انت سل ربك من فضله بيعطيك ما لا يخطر لك على بال. ربما هذا صاحبك الذي عمل قبلك بثمان شهور، لاحق الرب العالمين يختصك بفضل يتمنى صاحبك أن يكون له مثل ما كان لك. أنت ابقى على باب الله تعالى تسأله من فضله. يا أيها الإخوة، بعد أن عرضت الآيات الكريمات لطرق إضلال أهل الضلال للمؤمنين، الطريقة الأولى إنكار وجحد آيات الله، والطريقة الثانية إلقاء الشبه والتحريف أمام المؤمنين، والطريقة الثالثة سلوكيات النفاق. هلأ هذا الكلام كان في الماضي ولا زال إلى اليوم، يأتيك أهل الضلال فيجحدون أمامك بآيات الله، أو يلقون في طريقك الشبه، أو يسلكون سلوك النفاق، يقول لك نحن نحب القرآن بس الأحاديث يا أخي مو صحيحة هي. شوف ترى أنا القرآن جل جلال الله، ما في بعض القرآن الكريم، أما أنا بس بالأحاديث مالي مؤمن، بس بالقرآن أنا مؤمن. ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، شايف، يسلكون سبل أهل النفاق، يسلكون سلوك أهل النفاق. كيف لا تؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف بدك تطيع الرسول؟ كيف لا تؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف؟ كيف ما بده يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخي إب، مختلط الصحيح مع الضعيف، مختلط عندك، أما عند العلماء مو مختلط، يقولون لك هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف. ونحن إن شاء الله تعالى أيها الإخوة في رمضان في جامع أنس بعد صلاة الجمعة سنجعل دورة في مصطلح الحديث خلال 4 جلسات، كل يوم جمعة ب4 جلسات ننهي المادة بطريقة نفهم جميعا إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا من أجل أن نفهم كيف يصحح العلماء الحديث وكيف يضعفونه. على كل الأحوال، أهل الضلال كانوا ينتهجون هذه الطرق الثلاثة وغيرها ولا زالوا إلى اليوم. ماذا ينبغي علي أنا المؤمن أن أفعل لأحافظ على إيماني حتى لا يزيغ أحدنا، لا يرتاب أحدنا، لا يقع أحدنا في شك في حالته الإيمانية؟ ماذا ينبغي علينا؟ القرآن الكريم كمان وضح لنا. أول شيء، مطلوب إليك أن تلزم العلم ومجالس العلم، لأنه ما الذي يكشف لك الشبه والتحريف والتبديل؟ العلم. إذا كان لك مرجع، إذا كنت تحضر مجالس علم، إذا كنت تقرأ كتب وقد نصحك بها أهل الخبرة وقالوا لك اقرأ هذا الكتاب تجد فيه أجوبتان، فإذا واحد إجا ألقى الشبهة في طريقك سهل عليه، تقول له طول لبالك، أنا لي شيخ سأسأله عن كتاب يدلني عليه وآتيك بالكتاب والجواب. يا أخوان، أنتم كلكم تعرفوا كل شيء. هلأ أحيانا واحد ما يسأل في مسألة في الطب بيقول لك والله أنا ما بعرف، بدي أسأل الطبيب. أحيانا واحد بيقول له خذ هالحبة بتفيدك، والله ما بقدر أخذها، بدي أسأل دكتوري، بدي أسأل الطبيب. نحن لا نعلم كل شيء، فما في مانع إذا أنا مرت علي مسألة ولا أعرفه، خير بسأل الشيخ إن شاء الله، جيب لك اسم الكتاب وأتيك بالجواب. ماذا أفعل لأقي نفسي من أن أزيغ لا سمح الله، أو أن أرتاب، أو أن أمشي وراء أهل الضلال؟ بدك 3 أشياء. الأمر الأول لزوم العلم ومجالس العلم. الأمر الثاني لزوم الصالحين وصحبة الصالحين، لأن هؤلاء يسلكون سلوكيات المنافقين، يظهرون لك إيمانا وفي باطنهم كفر، آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، خطة يفعلونها. أخي قل له أنك أنت من أهل المساجد، بعدين ارميله هذه الشبهات، خليه يثق بك. فأنت شو بدك تعمل؟ ما بدك ترافق أهل الضلال، بدك تصاحب أهل الصلاح وأهل الرشاد، لأن أهل الصلاح والرشاد يأخذونك باتجاههم، أما أهل الضلال نسأل الله السلامة فيريدون أن تميلوا ميلا عظيما. والأمر الثالث، اللجأ إلى الله تعالى والطلب منه أن يلقي الهداية في قلبك، لأن الله عز وجل قال في الآية قل إن الهدى هدى الله. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في كل يوم وفي الأوقات التي تشهدها الملائكة وفي أشرف موضعين في الصلاة، يقول في صلاة الفجر اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فالجأوا إلى الله أيها الإخوة أن يملأ قلوبكم بالهداية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو فيقول: اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلمنا الله عز وجل كل يوم كل يوم وفي كل ركعة في كل صلاة من صلاة الفرض والسنة في قراءة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: ليش بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ما أنت عم تصلي، الحمد لله أنت مهدي، شو معنات اهدنا الصراط المستقيم؟ ليكك عم تصلي. قال: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، يعني اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الهداية، لأن أناسا كانوا على الهداية ثم زاغوا، أهل الضلال أخذوهم، فيا رب دخيلك ثبتني على الصراط المستقيم. وقالوا معناها اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، أو زدنا هداية في الصراط المستقيم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. يا رب تزيدنا من هدايتك. لذلك أيها الإخوة، بماذا يحتمي أحدنا أمام إضلال المضلين؟ يحتمي بأمور ثلاثة: بالعلم، وبصحبة الصالحين، وباللجأ إلى الله تعالى أن يبقيه على درب الهداية، وأن يثبته على درب الهداية، وأن لا يزيغ قلبه يوم تزيغ القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.